لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سيدنا ومولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه: وبحب النبي أمي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. اهتم جملة من المستشرقين في القرنين الأخيرين بدراسة تاريخ الإسلام المبكر، وفي مقدمة هؤلاء مدرسة المراجعين في الاستشراق الجديد، منهم باتريشيا كرون، دان جيبسون، وريبورت سبنسر. وقد قدم هؤلاء قراءة وسردية لتاريخ الإسلام الأول تختلف عن التاريخ الموجود عند المسلمين من الخاصة والعامة. بعضهم مثلا ادعى أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت شخصية حقيقية لها وجود تاريخي، إلا أنها كانت شخصية مسيحية نسطورية، والنسطوريون هم فرقة من المسيح لا يؤمنون بإلوهية عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعيش في منطقة الحجاز، بل كان يعيش في شمال الجزيرة العربية أو ما يسمى في اللغة اللاتينية أرابيا بترا. وبعضهم ذهب إلى أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله شخصية أسطورية خرافية لا وجود لها في التاريخ، منهم ريبورت سبنسر. بعض العرب تأثر بكلام هؤلاء وأخذ يروج قراءة جديدة لتاريخ الإسلام المبكر. من العرب المتأثرين باحث مغربي اسمه محمد المسيح. هذا الرجل ادعى أن تاريخ الإسلام الموجود في يد المسلمين خلقه العباسيون، فقد كان الأمويون من المسيح ثم انقلب عليهم العباسيون وعمل العباسيون على طمس تاريخ بني أمية، فجعلوا تاريخ جديد وهو التاريخ الموجود في أيدينا. ويقول هذا التاريخ ليس هو تاريخ النبي صلى الله عليه وآله الصحيح، ولا هو تاريخ المسلمين الأوائل، تاريخ استحدث تقريبا سنة 760 ميلاديا. بعد هذا التاريخ أسس العباسيون مدينتي مكة ويثرب، ثم جعلوا أحداث الإسلام المبكرة تدور حول هاتين المدينتين. قالوا النبي من مكة خرج وهاجر إلى المدينة وأقام حروب في الجغرافيا القريبة من هاتين المدينتين. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون في نقد منهج هؤلاء في دراسة تاريخ الإسلام المبكر، لأن هذا المنهج منهج خطير من حيث النتائج، هو يصطدم مع أصالة الإسلام وشرعية الإسلام، هو ينتهي إلى أن تاريخ الإسلام المبكر الموجود عندنا تاريخ مزيف بكل ما يحمل من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأحاديث الشريفة الواردة عنه صلى الله عليه وآله. حديثنا حول هذا المنهج ونقده سوف يكون ضمن محورين. المحور الأول في بيان منهج هؤلاء، والمحور الثاني في ذكر الملاحظات التي نسجلها على منهج هؤلاء. تعالوا عند المحور الأول. منهج هؤلاء يعتمد على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه لا يمكن أن نعتمد على التاريخ الموجود بين يدي المسلمين. لماذا؟ لأن هذا التاريخ لم يدون بأقلام معاصرة للنبي صلى الله عليه وآله أو قريبة من عصر النبي صلى الله عليه وآله. حكام المسلمين الأوائل منعوا تدوين السيرة وتدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بل توجد روايات في كتب العامة عن رسول الله فيها النهي عن تدوين أي شيء مغاير للقرآن. في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا المنع استمر إلى زمن جعفر العباسي الدوانيقي، حيث أمر ابن إسحاق أن يكتب سيرة النبي صلى الله عليه وآله، فكتب ابن إسحاق في سنة 142 السيرة النبوية المعروفة، سيرة ابن إسحاق. هذه السيرة تقريبا كتبت بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله 131 سنة، فكيف يمكن التعويل عليها والفاصل الزمني بين تدوينها وبين زمن النبي صلى الله عليه وآله طويل وكبير. من هنا انتهى هؤلاء إلى عدم قيمة ما كتبه المسلمون في ترجمة النبي صلى الله عليه وآله وتاريخ الإسلام المبكر. الأمر الثاني، ذكر هؤلاء أن المنهج التاريخي الصحيح الذي ينبغي أن نعتمد عليه في معرفة التاريخ المبكر للإسلام هو المنهج الذي يعتمد على الآثار الحسية التي وصلت إلينا بطرق حسية. وذكروا بعض الطرق، نذكر طريقين من هذه الطرق. الطريق الأول هو المخطوطات القديمة التي أثبتت الدراسات أو اختبار الكربون المشع أنها تعود إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو زمن قريب من زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا الطريق هو طريق الكوديكولوجيا، طريق اعتماد المخطوطات القديمة. ويزعم هؤلاء أن المخطوطات القديمة التي وصلت إلينا وتعود إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله تذكر تاريخ آخر يختلف عن التاريخ السائد الموجود عند المسلمين، فيه سرديات مختلفة عن سرديات التاريخ الذي يتوارثه المسلمون. أذكر ثلاث أمثلة لهذه المخطوطات. المخطوطة الأولى ما تسمى بتعاليم يعقوب. يعقوب هذا شخص ولد بعد ارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بسنتين، فهو كتب المخطوطة بحسب تاريخنا بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله. يذكر في مخطوطته التي وصلت إلينا أنه ذهب إلى مدينة في فلسطين ووجد أناس مجتمعين، مدينة قريبة من مدينة حيفا، فقالوا له: لقد ظهر النبي وهو في طريقه إلى فلسطين. يقول هؤلاء: لاحظوا هذا الرجل يتحدث عن وجود النبي وأنه في طريقه إلى فلسطين في وقت باتفاق التاريخ الموجود في يد المسلمين ارتحل فيه النبي صلى الله عليه وآله. إذن التاريخ المتوارث فيه أمور لا تنسجم مع ما ذكرته هذه المخطوطة القديمة التي وصلت كما هي، لم تنقل بطريق عن فلان عن فلان عن فلان، بل هي التي تعود إلى ذلك الزمان وصلتنا كما هي. المثال الثاني مخطوطة القس توماس. هذا القس كتب مخطوطته سنة 640 ميلاديا، أي بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله تقريبا بسبع سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وآله بالميلادي ارتحل سنة 633. توماس يذكر في مخطوطته أن النبي صلى الله عليه وآله بنفسه شارك في حرب حارب فيها بعض الأوروبيين، هو بنفسه في منطقة تبعد 12 ميل عن غزة شارك في حرب مع جماعة من أوروبا، وهذا خلاف ما يتفق عليه المؤرخون المسلمون. النبي صلى الله عليه وآله لم يشارك في غزوة في فلسطين أو في سيناء، إذن هذه المخطوطة أيضا تنقل خلاف ما هو سائد. المثال الثالث الحوليات المارونية، هذه أيضا مخطوطات وصلت كما هي، حوليات لأنها تذكر أحداث الحول من بدايته إلى نهايته. هذه الحوليات تحدثت عن بني أمية وذكرت أنهم كانوا مسيح وأن معاوية كان يضع الصليب على صدره، وهذا خلاف التاريخ الموجود بين يدي المسلمين. هذه الحوليات تحدثت عن مقتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ذكرت أنه ذبح في الحيرة سنة 658 تقريبا سنة 37، أي قبل تاريخ شهادته الموجود عند المسلمين بثلاث سنوات. إذن هناك اختلاف بين ما تثبته المخطوطات التي وصلت من زمن النبي أو الزمن القريب للنبي إلينا وبين ما يتناقله المسلمون. الطريق الثاني الذي ذكروه هو الاعتماد على النقوش والمنحوتات الصخرية التي وصلت إلينا أيضا من زمن النبي صلى الله عليه وآله أو الزمن المتاخم لزمن النبي، وهذا هو الطريق الذي يسمى بالطريق الأركيولوجي. محمد المسيح يقول إذا ندرس تاريخ الخطوط في الجزيرة العربية نجد أن الجزيرة العربية بالنسبة إلى الخطوط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شمال الجزيرة العربية، والخط السائد فيها هو الخط النبطي، الخط النبطي هو الخط الذي تتشابك حروفه، مثل خط نقش النمارة، نقش شاهد قبر امرئ القيس الذي اكتشف في جبل العرب في سوريا. القسم الثاني وسط الجزيرة العربية، والخط السائد هو الخط الثمودي. الخط الثمودي عبارة عن رموز متفرقة لا يوجد اتصال بينها، الخط الثمودي ليس خط متصل. والقسم الثالث جنوب الجزيرة العربية اليمن، يوجد فيها الخط الحميري أو الخط المسند. ثم يقول إذا لاحظنا أقدم مخطوطات القرآن الكريم، مثلا مخطوطات جامع صنعاء التي تعتبر الأقدم تعود تقريبا إلى 20 سنة أو أقل بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله، نجد أنها مكتوبة بخط نبطي أو مأخوذ من الخط النبطي، مكتوبة بالخط الحجازي أو الخط المدني الذي تتصل حروفه كالخط النبطي. وهذا يعني أن القرآن لا ينتمي إلى وسط الجزيرة العربية، لم يكتب في الجزيرة العربية وإلا لكتب بالخط الثمودي، هو ينتمي إلى شمال الجزيرة العربية، وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله لابد وأن يكون من شمال الجزيرة العربية وليس من وسط الجزيرة العربية، وهذا يؤيد ما ذكرته المخطوطات. هذا هو منهج هؤلاء في قراءتهم لتاريخ الإسلام المبكر. تعالوا عند المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم صلى الله عليك وسلم. اللهم صل وسلم. منهج هؤلاء مع النتيجة التي انتهوا إليها منهج خاطئ، وتوجد عليه ملاحظات كثيرة جدا، ولكن بنحو سريع أقتصر على ذكر 5 ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن تاريخ الإسلام المبكر ليس فقط منقول بالتواتر، بل هو منقول بنحو يفوق التواتر وبمراتب. جميع المسلمين مع اختلافهم من حيث الاعتقاد، من حيث المواقف السياسية، اتفقوا على تاريخ الإسلام في خطوطه العامة، اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وآله ولد بالحجاز، كان في مكة، انتقل إلى المدينة، أقام دولة في المدينة، أقام مجموعة من الحروب والغزوات في منطقة الحجاز وما حولها. الخطوط العامة لتاريخ الإسلام المبكر مما اتفق عليه جميع المسلمين. بما في ذلك العلويون، مع أن الخلاف بينهم وبين العباسيين خلاف شديد، حتى قاموا بعدة ثورات ضد العباسيين، ولم ينقل عنهم أنهم طعنوا في العباسيين بأنهم زوروا تاريخ الإسلام أو كذبوا هذه الكذبة العظيمة واختلقوا تاريخ لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام هو سيد العلويين في زمانه، يقول في دعائه: وبحبي النبي الأمي هاشمي القرشي، قاعد يحدد هوية النبي صلى الله عليه وآله، العربي التهامي المكي المدني. هو تهامي، تهامة هي من خفض من الجزيرة العربية في مقابل نجد الكبرى التي منها نجد الصغرى، ما ارتفع من الجزيرة جغرافيا النبي أنه في تهامة، المنطقة التي تقع فيها مكة. ليس من شمال الجزيرة العربية، وهو مكي مدني. هذا القول الذي قاله السجاد في زمن بني أمية توارثه العلويون إلى زمن بني العباس، ولم يعترض العلويون على سيرة ابن هشام وأنها شوهت التاريخ وزورت سيرة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضاً الأمويون الذين يزعم هؤلاء أن تاريخهم شوه لم ينقرضوا، جملة منهم سافروا إلى بلاد المغرب وأسسوا دولة سنة 138 على يد عبد الرحمن بن معاوية، وهذه الدولة استمرت قرون، ولم ينقل عنهم أنهم اتهموا العباسيين بأنهم شوهوا التاريخ وزوروا التاريخ، بل كتبت كتب متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في الدولة الأموية في المغرب. الدكتور محمد يسف كتب كتاب بعنوان المصنفات المغربية في السيرة، وذكر كتب كثيرة ألفها علماء مغربيون، منهم حروب الإسلام لأبي معاوية القرطبي، وهذا من اسم ولده، تعرف أنه أموي، أبو مروان القرطبي، ولده اسمه مروان، واضح منهجه منهج أموي. ابن حزم كتب كتاب أيضا في السيرة النبوية، وكتابه في خطوطه العريضة ككتاب أبي مروان القرطبي لا يختلف عن سيرة ابن إسحاق ولا عن سيرة ابن هشام التي أخذت عن سيرة ابن إسحاق. إذن المسلمون بأجمعهم مع اختلاف مذاهبهم، مع ما وقع بينهم من نزاعات، يتفقون على الخطوط العريضة، والمخالفون لبني العباس لا يتهمون العباسيين بأنهم زوروا التاريخ. إذن هذه الدعوة شطت وابتعدت ابتعاد كبير عن أرض الواقع في تاريخ الإسلام المبكر. الملاحظة الثانية هي أن الذين تأخروا في تدوين أحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وآله هم العامة. أئمتهم منعوا التدوين، في كتبهم توجد روايات تدل على عدم جواز تدوين شيء غير القرآن الكريم. أما الخاصة، مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فقد بادروا من اليوم الأول نحو كتابة أحاديث النبي وتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وآله. عبد الله بن أبي رافع مولى النبي، كاتب أمير المؤمنين، مولى النبي صلى الله عليه وآله وكاتب لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كتب حول بعض أصحاب النبي وأمير المؤمنين، وتحدث عن بعض أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وآله كما يقتضيه الحديث عن بعض أصحاب النبي وأصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. أيضا جابر بن يزيد، أبان بن عثمان الأحمر، أبان بن تغلب، وكتب هؤلاء استنسخها من جاء بعدهم، وكل هؤلاء عاشوا قبل سنة 142 قبل أن يكتب ابن إسحاق سيرته المعروفة. إذن التاريخ إن كان تأخر في تدوينه في بعض المدارس الإسلامية فهو لم يتأخر في البعض الآخر، فكيف لا يمكن الاعتماد عليه مع وجود هذا الاتفاق؟ والإطباق، من دون ومن لم يدون يتفق في الخطوط العامة، في الخطوط العريضة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله. الملاحظة الثالثة هي أن ابن إسحاق صحيح كتب سيرته سنة 142، إلا أنه كان في المدينة وعاصر بعض المعمرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين عاشوا الفترة المتاخمة لزمن النبي، أو عاشوا زمن النبي والفترة المتاخمة أيضا لزمن النبي التي وقعت بعد النبي صلى الله عليه وآله. ابن إسحاق ولد سنة 80 في المدينة، والتقى بجملة من أصحاب النبي المعمرين مثل محمد بن الربيع، مثل أنس بن مالك، سهل بن سعد الساعدي، فهو لم يعتمد على أشخاص لم يعاصروا النبي صلى الله عليه وآله، بل اعتمد أيضا على أشخاص عاصروا النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنهم. الملاحظة الرابعة هي الملاحظة على المنهج الذي يعتمد فيه على المخطوطات، الطريق الكوديكولوجي. هؤلاء يقولون ينبغي أن نعتمد على مخطوطة ثبت أنها تعود إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، لأنها هي التي كتبها المعاصر، فينبغي أن نعول عليها. وهذا الكلام ليس علمي، ليس دقيق من الناحية العلمية. لماذا؟ لأن التحليلات والكربون المشع غاية ما يثبت لنا أن هذه المخطوطة تعود إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وآله. لكن يبقى أن نعرف هل كاتب هذه المخطوطة رجل محايد، ليس منحاز، ليس معادل الإسلام، رجل أمين منصف ينقل بدقة وأمانة، كما أنه إذا نقل في مخطوطته هل ينقل عن أشخاص مأمونين دقيقين منصفين؟ إذا جئنا مثلا عند مخطوطة تعاليم يعقوب التي اعتمد عليها هؤلاء، فيها أن هذا الرجل ذهب إلى منطقة قريبة من حيفا ورأى جماعة قالوا له ظهر النبي وهو في طريقه إلى فلسطين، من هذا يعقوب؟ وكيف يمكن أن يعول على ما كتب في هذه المخطوطة؟ لعله رجل كاذب معادي للإسلام غير دقيق يعتمد على أي نقل كما يظهر من كلامه. كيف يعول على جماعة رآهم في الشارع يقولون ظهر النبي وهو في الطريق؟ لعل هؤلاء يفتقرون إلى الدقة بسبب البعد الجغرافي بين الحجاز وبين فلسطين وعدم تطور وسائل الإعلام. قد يكون النبي صلى الله عليه وآله كما هو الواقع في هذا التاريخ ارتحل، والذين سوف يأتون هم أتباعه، ولكن هؤلاء لا يعلمون بارتحاله، يتصورون أنه هو بنفسه سوف يأتي، والأمر ليس كذلك. إذن مجرد أن نظفر بمخطوطة تعود إلى زمن النبي هذا لا يعني أن لها قيمة تاريخية يمكن أن نعول عليها، ونترك ما نقل بالتواتر واتفق عليه الأعداء المتخاصمون في سيرة النبي صلى الله عليه وآله. الملاحظة الخامسة هي في نقاش ما ذكره محمد المسيح أو الطريق الأركيولوجي. المسيح يقول القرآن كتب بالخط النبطي الذي ينتمي إلى شمال الجزيرة العربية، ولم يكتب بالخط الثمودي الذي تدل النقوشات المنتشرة في منطقة الحجاز على أنه كان سائدا في منطقة الحجاز، وهذا يدل على أن القرآن ينتمي إلى شمال الجزيرة العربية، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وآله من شمال الجزيرة العربية، وهذا خلاف التاريخ السائد. هذا الكلام أيضا ليس كلاما علميا. لنفرض أن النقوشات الموجودة في منطقة الحجاز في الجبال على الصخور مكتوبة بالخط الثمودي، هل هذا يعني أن الخط السائد الذي يكتب به العرب رسائلهم وثائقهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله هو الخط الثمودي؟ أي ارتباط وأي علاقة؟ وجود نقوشات ثمودية منتشرة غاية ما يدل عليه انتشار هذا الخط في فترة من الفترات في منطقة الحجاز، لكن لا يدل على هذا الانتشار في كل الفترات بما في ذلك زمان النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا وأن النقوشات الثمودية نقوشات قديمة، بعضهم يرجعها إلى تاريخ قبل الميلاد، تاريخ متقدم جدا عن زمان النبي صلى الله عليه وآله. وتغيير الخط في منطقة قد يكون سريع في سنوات قليلة، أتاتورك جاء إلى تركيا وهي تكتب بالحروف العربية، بدل الحروف إلى الحروف اللاتينية، الآن هم يكتبون بالحروف اللاتينية. والأمر كذلك بالنسبة إلى الحجاز، وتوجد رواية تبين أن الخط العربي أخذ من منطقة الحيرة وانتشر في منطقة الحجاز قبيل زمن النبي صلى الله عليه وآله واستمر إلى يوم الناس هذا، تحقق ما يسمى بالخط المكي أو الخط المدني، ثم تطور وحدث ما يسمى بالخط الكوفي. القطامي يروي أن بشر بن عبد الملك وهو زعيم دومة الجندل كان يتردد على الحيرة فتعلم منهم الخط المستخدم في الحيرة، ثم علمه ثلاثة من مكة منهم سفيان بن أمية بن عبد شمس، هؤلاء ذهبوا إلى الطائف وعلموا غيلان بن سلمة، ثم أخذ ينتشر هذا الخط في الحجاز، حتى أن الشاعر الكندي يمدح بشر لأن بشر كندي، يقول: فلا تنكروا نعماء بشر عليكم فقد كان محمودا نقيبة أزهر، أتاكم بخط الجزم حتى حفظتم من المال ما قد كان شتا مبعثرا، فأجريتم الأقلام بدءا وعودة وضاهيتم كتاب كسرى وقيصرى. والذي يؤيد أن خط الجزم كان منتشر في زمن النبي صلى الله عليه وآله في الحجاز أنه اكتشفت نقوش بين مكة والمدينة لجملة من التابعين، منهم زيد بن الحسن بن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه النقوش مكتوبة بالخط الكوفي الذي يعتبر خط متطور من الخط الحجازي الذي كتب به القرآن في نسخه الأولى، وهذا يدل على أن الخط الذي كتب به القرآن هو الخط السائد في تلك المنطقة. هؤلاء لم يستندوا إلى دراسة علمية محكمة، ولم يتبعوا المنهج العلمي المحكم، ومع ذلك لديهم قلب يريدون أن نرفع اليد عن تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وتاريخ أهل بيته وأصحابه الثابت بالتواتر من خلال هذه الدراسات الضعيفة والدراسات الهزيلة. وصدقوا، لولا اهتمام المسلمين بكتابة تاريخ النبي وتدوين تاريخ النبي والعناية بنقل تاريخ النبي لضاع هذا التاريخ بسبب أعداء الإسلام، كما أنه لولا أننا اعتنينا بتاريخ أهل البيت والروايات الصادرة من رسول الله في فضل أهل البيت لضاع تاريخ أهل البيت وضاع حق أهل البيت في غبرة الذين يثيرون الشبهات والإشكالات. حديث الغدير حديث فوق حد التواتر، لم يتفق في الإسلام حديث من حيث المميزات السندية كحديث الغدير، لكن مع ذلك ابن تيمية عنده قلب كبير لكي يقول حديث الغدير حديث ضعيف. الذهبي يقول: ولقد رأيت مجلدا لابن جرير في طرق هذا الحديث فاندهشت له ولكثرة طرقه. ابن تيمية يقول ضعيف، حتى أن الألباني رد عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة بعد أن بيّن تواتر الحديث، قال: ابن تيمية ضعّفه، وهذا ناتج من مبالغته الناتجة من تسرعه في تضعيف الأحاديث. اهتمامنا بتاريخ أهل البيت هو الذي أبقى هذا التاريخ ماثل في وجداننا. نحن نعيش تاريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تجسد عملي في حياتنا، ليس تاريخهم مجرد خطوط في صفائح في بطون الكتب، بل هو تاريخ ماثل نكرره، نعمل على حفظه، نعمل على تجسيده. لولا عنايتنا بتكرار مصيبة الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لضاعت هذه المصيبة. لولا عنايتنا بتكرار نقل مصيبة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لنسيت. ولولا عنايتنا بإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن ثم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما لقيلهما ماتا ميتة عادية، نظير ذاك الذي خالف في السقيفة وقتلته الجن. هناك من يعبث في التاريخ يحاول أن يغير، يزور، يبدل، يحجب، يشطب. عنايتنا بنقل تاريخ أهل البيت جعل هذا التاريخ حياً ماثلاً في وجداننا نعيشه بكل عواطفنا. نحن بمجرد أن نتذكر مصيبة علي بن الحسين الأكبر تنكسر قلوبنا وتجري دموعنا، لأن هذا التاريخ صار شيئا من وجداننا المؤثر فينا. نتذكر أن علي الأكبر هو أول هاشمي تقدم يطلب الرخصة من أبيه الحسين. نتذكر أنه ذلك الرجل الشامخ الثابت على عقيدته والذي يقول: ما دمنا على الحق لا نبالي، وقع الموت علينا أو وقعنا على الموت، ما دام الله قد رضي بطريقتنا فلا نبالي، طال العمر أو لم يطل، علي هو الذي قال فيه الحسين كلمة عظيمة جدا لما نظر إليه يتقدم إلى الموت يمشي بقدميه إلى المنية، سالت دموعه على خده، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام. نظرنا إلى هذا الغلام ثم رفع يده إلى السماء، قال: اللهم امنع عنهم بركات الأرض، مزقهم تمزيقا، شتتهم تشتيتا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. عظم الله أجري وأجوركم. بعدها نادى بأعلى صوته: قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك في فراشك. ثم قال: بني علي هلم إلي، أودعك وتودعني، أتزود منك تتزود مني. ضم ولده إلى صدره: أويلي من تلاقى وعند لي مشابق طول لما نهوى ولي، لا ابن البيا والأبو على ولدا يا ويلي وداع لقشا يشم حسين خد ابنا ويحب ودمع مثل دمع ابنا يصب نار اللي بقلب ابنا هبقى يخفيها على ابنه ونوب تظهر يقلى والدمع بالخد دفاق بعبر مكسرة وبقلب خفاق يا بويا وداعت الله وهذا الفراق يا بويا شبيدنا هذا المقدر عظم الله أجري وأجوركم توجه الأكبر ناحية المعركة قاتل قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذروهم ذرو الريح الهشيم وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن نحن ورب البيت أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي حتى قتل 120 فارسا هذا والإمام ينظر إليه وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله فلما برز بكر ابن غانم تغير وجه إمامنا ألا من مناد ومصي قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي مكروها قال لها لا ولكن برز إليه من يخاف منه عليه يا ليلى سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب عندها نشرت شعرها كشفت عن صدرها رفعت يديها يديها ونادت إلهي بأبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب رد ولدي علي سالما، وطبت الخيمة هالغريب وتوسلت لله بحبي، يا راد يوسف من مغي لا يعقوب ومسك النحي، أريدك علي سالم تجي بالحسين وش ما بي مصي. استجاب الله دعاءها، احتز علي رأس بكر بن غانم وأتى إلى الحسين وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا عبد الله أبي يا حسين هل لي من جائزة؟ قال: بني ما تريد يا بو يا شرب ما يا بو يا شربت ميال اتقاوى ورد للميه، يا بو يا نفطر كبدي وحك العطش والشمس والميدان والحر، روى الخوارزمي وكذلك العلامة المجلسي أن الإمام الحسين قال: بني علي ضع لسانك على لساني. لما وضع لسانه على لسان الإمام أخرجه وهو يقول: وأبتاه وحسين أنت أشد عطشاً مني، كأن لسانك الخشب اليابس، صح بأعلى صوتك وأحسن يقل لا سهلة يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يعيناي منين أجيب شربة الماي وأنا العطش مثلك ذوب حجاي. بني علي اصبر سيسقيك جدك رسول الله من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجري وأجوركم، عاد الأكبر إلى المعركة، تهيأ للمصيبة العظمى، تهيأ للرزية الكبرى، أخذ يقاتل قتالا عظيما، دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم، وبينما هو يكر خلف كتيبة يقول حميد بن مسلم، بينما ما علي يكر خلف كتيبة وبجانبي ابن منقذ التميمي، قال: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن أباه به. قلت له: ويحك، أما يكفيك الذي نحتوشه؟ قال: والله لأفعلن. يا الله يا رسول الله، شد عليه اللعنة، ما ولى إلا بعد أن طعن الأكبر في خاصرته. أين المنادي وعلي؟ تعلق الأكبر بعنق الجواد، ضعف عن القتال، فشد عليه العبد وضربه بالسيف على أم رأسه. بعد ما شرق الهامات والطل جات ضربة العبد على ضعف وتناوب بسيوف هنا
شبك على المهر به المهر فار، شبك على المهر لبا لا يودي لابوه حسين عن القوم يحمي، اثار المهر للعدوان وفربي. عظم الله أجري وأجوركم، احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، قطعوه إربا إربا. لما بلغت روحه التراقي قال السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا جدي رسول الله يقرئك السلام، سقاني بكفه شربة لا أظمأ بعدها أبدا. تقول سكينة لما سمع أبي صوت أخي الحسين أخذ يجلس تارة ويقف أخرى، وهو يضرب على فخذه وينادي وعلي يا الله. انحدر إلى مصرعه، رآه بأية حالة مقطعاً إرباً إربا. تقول بعض الروايات تمدد بجانبه، جعل صدره على صدر ولده ونادى بني علي على الدنيا بعدك العفو. يا بو من سمع يماك، سمع يماك ونين، ومن شبحات لعند الموت، لعند الموت للعشرين ما وصلان، ما وصلان. وحاتفني عليك الدهار، الدهار لقشا يا بويا. من عدل راسك، عدل راسك ورجلي، ومن غماض عيونك وأسبال، وأسبال يدي يا نور العين. كل سيف، كل سيف وصل قطع قلبي، ولعند حجاي، لعند حجاي سدّ